بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمناسبة هذه الآيات لما قبلها أنها واردة في ذات السياق الذي هو تقرير عبودية المسيح عليه السلام، وأنه ليس إلها ولا نصف إله ولا ثلث إله كما ادعت النصارى. الله جل جلاله في الآيات السابقات بيّن أن المسيح عليه السلام ما صنع شيئا من تلقاء نفسه، وإنما هو بإذن الله جل جلاله، ولذلك تكررت كلمة الإذن 4 مرات. ها هنا أيضا الله جل جلاله يبين أن حصول معجزة نزول المائدة من السماء إنما كان بدعاء من العبد المربوب الذي هو المسيح عليه السلام للإله الواهب الرزاق جل جلاله، فهو لم يصنع شيئا بقدرته الذاتية ولا بمواهبه اللدنية، وإنما هو بأمر الله عز وجل وفعله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ أوحيت. تقدم معنا بأن الوحي هاهنا إما أن يكون بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام، مثل ما قال ربنا: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمناها. وإما أن يكون الوحي الشرعي المعروف حقيقة، وذلك عن طريق المسيح عليه السلام: أوحى الله إلى الحواريين عن طريق عبده ورسوله عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين، الحواريون هم خلصاء أصحاب المسيح، مثلما أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه له خلصاء من أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام عليه من الله الرضوان. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، أي بالله عز وجل، وبرسولي، أي بالمسيح عليه السلام، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، مستسلمون لله عز وجل، راضون به، منقادون لحكمه. وتقدم معنا الكلام في أن هذه الآية الكريمة دليل على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والله جل جلاله قال عن إسرائيل نفسه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ما كان نبي من الأنبياء يهوديا ولا نصرانيا، بل كل نبي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول الله عز وجل: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هنا تبدأ الآيات الكريمات في ذكر القصة التي سميت السورة باسمها، فإن السورة تسمى بأعجب ما ورد فيها، أطول سورة في القرآن، وهي سورة البقرة، سميت بأعجب ما فيها، وهي قصة قتيل بني إسرائيل الذي قال موسى عليه السلام لقومه اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا أيضا سورة المائدة على طولها وما تضمنت من الشرائع والأحكام أعجب ما فيها قصة نزول المائدة من السماء. إذ قال الحواريون خلصاء أصحاب المسيح عليه السلام يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم، وهنا طرح المفسرون سؤالا كيف يتأتى للحواريين أن ينادوا نبيهم عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا؟ قال بعضهم في هذا دليل على فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يقولون يا محمد لأن الله أدبهم فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولذلك كانوا يقولون يا رسول الله يا نبي الله، وما كان يقول يا محمد إلا جفاة الأعراب الذين ما هذبوا بآداب الإسلام. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ ها هنا أيها الإخوة الكرام قراءتان، قرأ الكسائي وحده بتاء الخطاب هل تستطيع مع إدغام لام هل في تاء الفعل، هل تستطيع لأن اللام والتاء مخرجهما قريب، فإن اللام والتاء كلاهما يخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا، هل تستطيع هل تستطيع ربك بنصب هذا الاسم الجليل هل تستطيع ربك، وقرأ الجمهور هل يستطيع ربك. أما على قراءة هل يستطيع ربك فواضحة فعل وفاعل هل يستطيع ربك، أما على قراءة الكسائي هل تستطيع ربك قالوا المعنى هل تستطيع يا عيسى ابن مريم سؤال ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك، فربك هنا يكون مفعولا مفعولا به، فهو استفهام في معنى في معنى الطلب، هل تستطيع سؤال ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أن ينزل علينا بالتخفيف. أما قراءة ينزل فهي من نزل الرباعي المضاعف، وأما على قراءة ينزل فهي من أنزل والمعنى واحد، أنزل ونزل المعنى واحد. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ المائدة أيها الإخوان اسم للطعام وما يوضع عليه، اسم للطعام وما يوضع عليه، إذا كان تخت ذو قوائم يوضع عليه الطعام هذه تسمى مائدة، فإذا كان الطعام يوضع على الأرض فهذه تسمى سفرة، تسمى سفرة. والمائدة كما قال الزجاج فاعلة من ماد يميد لأنها تميد أي تتحرك، المائدة تتحرك إذا أقبل عليها الآكلون تتحرك بما عليها، ومنه يقال للغصن ماد يميد، ومنه يقال المياد، ومنه قول أبي العلاء أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد، المياد أي المتحرك. وقال أبو عبيدة بأن المائدة فاعلة بمعنى مفعولة كما في قول الله عز وجل في عيشة راضية أي مرضية، خلق من ماء دافق أي مدفوق، فهنا أيضا المائدة قال بمعنى أنها مميدة، بمعنى أن الإنسان يماد بها أي يعطاها ويمد بها. الخلاصة بأن المائدة اسم للطعام وما يوضع عليه ذلك الطعام. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. اتقوا الله ذكر الرازي رحمه الله في تأويلها معنيان. المعنى الأول اتقوا الله أن تسألوه معجزة بعينها، فإن في التعيين تحكما، يعني كأنهم يتحكمون حين يطلبون معجزة بعينها، وقد رأوا من المعجزات شيئا كثيرا. مضى معنا قول ربنا جل جلاله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. التأويل الثاني اتقوا الله لأن تقواكم لله تكون سببا في نزول تلك المائدة، مثل ما قال ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ونحو ذلك من الآيات. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذه عبارة فيها إغراء وتهييج، إغراء وتهييج. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا تعنون قولكم واشهد بأننا مسلمون. قالوا أي أولئك الحواريون نريد أن نأكل منها. قال البغوي رحمه الله تبركا لا تلذذا، نريد أن نأكل منها، نريد أن نتبرك بهذا الذي نزل من السماء، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يحصل لها نوع من اليقين، لأنه ليس الخبر كالعيان، ليس من رأى كمن سمع، ونعلم أن قد صدقتنا، نعلم علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين بأنك رسول الله، ونعلم أن قد صدقتنا في كونك رسولا مبعوثا من عند الله. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الشهود هنا بمعنى الحضور. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، اللهم تقدم معنا الكلام مرارا في أن معناها يا الله، وأن الميم المشددة عوض عن حرف النداء، ولذلك العرب لا تجمع بينهما، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، ولم يقع ذلك إلا شذوذا، كما في قول القائل إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم ربنا، اللهم يا ربنا. فهنا عيسى عليه السلام توسل إلى الله بربوبيته وألوهيته. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. العيد أيها الإخوان يوم الفرح والسرور، وسمي عيدا من العود لأنه يعود مرة بعد مرة، ويجمع على أعياد تفرقة بينه وبين الأعواد التي هي جمع عود، وإلا الأصل أن يكون العيد مجموعا على أعواد، لكن فرقت العرب بينهما فقيل في جمع العيد أعياد وفي جمع العود أعواد، مع أن العيد مشتق من العود لأنه يعود مرة بعد مرة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا، تكون لنا أي لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك. ما معنى الآية؟ العلامة الدالة على قدرتك. وآية منك، ثم قال وارزقنا، الرزق بمعنى العطاء. ثم قال وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين. يقال ها هنا ما قيل بالأمس في قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا الخلق يكون من الله ويكون من البشر، لكن خلق الله عز وجل إيجاد من العدم، إحداث على غير مثال سابق. وخلق البشر إنما يكون التحويل، التحويل. فهذا الذي صنع هذه التي أجلس عليها إنما هو ركبها وحولها، وإلا مادتها ما أوجدها. فكذلك ها هنا الله يرزق والمخلوق يرزق، لكن الرزق من الله عز وجل ابتداء، الرزق من الله إيجادا، الرزق من الله تقديرا. أما من المخلوق فإنه واسطة، المخلوق ليس إلا واسطة في إيصال رزق الله إليك. واضح أيها الناس؟ ولذلك المسيح عليه السلام قال وأنت خير الرازقين، مثلما أن الله يرحم والمخلوق يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله يغفر والمخلوق يغفر. ولذلك نقرأ في القرآن وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين جل جلاله. ولذلك المسيح هاهنا قال وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالتخفيف، قال الله إني منزلها عليكم. ويقال هاهنا مثل الذي قيل في قول الله عز وجل أن ينزل، أن ينزل، إني منزلها، إني منزلها عليكم. قال الله عز وجل فمن يكفر، فمن يكفر، فمن يجحد بعد، أي بعد نزول تلك المائدة، منكم يا أصحاب المسيح فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وها هنا أيها الإخوان كلمة العذاب، مضى معنا الكلام مرارا أنها في أصل اللغة الحبس، ومنهم قيل للماء العذب، عذب لأنه حبس حتى عذب، حتى صفى. والعذاب سمي عذابا لأنه والعياذ بالله مع ما يسلط على أهله من النكال فإنهم محبوسون، كما قال ربنا جل جلاله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال جل من قائل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. وأخبر ربنا جل جلاله بأن على النار خزنة، أي حراسا، وأن فيها أغلالا وأصفادا وسلاسل ومقامع، نسأل الله السلامة والعافية. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، من العالمين، العالمون جمع عالم، والعالمون كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. لأن اللئيم لما قال لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والوحش عالم، والطير عالم، وهكذا. فهؤلاء عالمون. وها هنا أيها الإخوة الكرام نطرح سؤالا، ف فانتبهوا إليه. الله جل جلاله توعد قال: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ألا ترون تعارضا بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبين قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ ذكر المفسرون في ذلك جوابين. الجواب الأول واختاره ابن كثير رحمه الله بأن المقصود بالعالمين عالم زمانهم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من أهل زمانهم، مثل ما قيل في قول ربنا: وأني فضلتكم على العالمين. تقدم معنا الكلام أن بني إسرائيل ليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنهم أفضل عالم زمانهم. واضح أيها الناس؟ هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني قالوا: المقصود العذاب الدنيوي، وذلك بمسخهم خنازير، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي عذابا دنيويا. فمن كفر من أهل المائدة فقد مسخه الله عز وجل خنزيرا. وها هنا أيها الإخوة الكرام أيضا أسئلة تطرح قبل أن نذكر المعنى الإجمالي. يقول الله عز وجل: وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أليس الحواريون هم خلصاء أصحاب عيسى؟ أليسوا أكثرهم إيمانا؟ أليسوا هم الذين قال لهم المسيح: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. طيب، من كانوا بهذه الصفة كيف يتأتى لهم أن يسألوا هذا السؤال: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني الواحد من أحد المؤمنين أيليق به أن يقول: هل يستطيع ربنا كذا؟ يعني أي واحد منا يعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأن أمره بين الكاف والنون، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالعلماء رحمهم الله أجابوا على ذلك بأجوبة. الجواب الأول: هل يستطيع ربك، بمعنى هل يطيع ربك، بأن السين والتاء زائدتان، ليست الاستطاعة بمعنى القدرة وإنما بمعنى الإجابة. هل يجيبك ربك لو دعوته أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والعرب أحيانا تزيد السين والتاء من باب تأكيد الكلام، يقال استجاب الله دعاءه، بمعنى أجاب. ومنه قول القائل: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فلم يستجبه أي بمعنى فلم يجبه. هل يستطيع بمعنى هل يطيع، هل يجيب ربك؟ طيب، هذا قول. القول الثاني، وقد قال به الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله في تفسيره، قال: الاستطاعة هنا بمعنى الإرادة. هل يريد ربك، مثل ما تقول لإنسان: هل تستطيع أن تمضي معي إلى مكان كذا؟ يعني مثلا أقول لواحد منكم: هل تستطيع أن تدخل معي إلى الغرفة؟ وأنا أعلم بأنك تستطيع، لكن المعنى هل تريد الدخول معي إلى الغرفة؟ طيب، قول ثالث وقد قال به العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، بأن قول الحواريين: هل يستطيع ربك، أن هذا من باب التلطف والتأدب، من باب التلطف والتأدب. مثل ما تقول لإنسان: هل تستطيع أن تفعل لي كذا وكذا، وأنت تعلم بأنه يستطيع، لكن هذا من باب دفع الحرج عنه فيما لو أنه ردك أو أنه ما أجابك إلى طلبك. ومنه حديث يحيى المازني أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: هل تستطيع أن تريني كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يعلم بأن الصحابية يستطيع ذلك، لكن من باب التأدب، من باب التأدب. مثل ما قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا أيضا من باب التأدب. طيب، قول رابع: بأنهم قالوا ذلك لا على سبيل الشك في قدرة الله عز وجل، لكن من باب ولكن ليطمئن قلبي. وهذا قد سبق إليه الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. زكريا عليه السلام لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ماذا قال؟ أنى يكون لي غلام، مع أن الملائكة كلامهم واضح، ما قالوا البشارة منا، وإنما قالوا إن الله يبشره، لكن مع ذلك قال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ثم بعد ذلك قال: رب اجعل لي آية، أي علامة. وكذلك مريم لما تمثل لها الملك بشرا سويا وبشرها بالغلام الزكي، ماذا قالت؟ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. فها هنا الحواريون ما قالوا هذا الكلام على سبيل الشك في قدرة الله عز وجل، وإنما ذلك من باب ليطمئن قلبي. طيب، جواب كم؟ الخامس، وهو أبعدها، بأن هذا الكلام ما كان من الحواريين، لكن كان من بعض المنافقين الذين يسيرون في ركاب المسيح، قالوا هذا الكلام مثل ما قال بعض أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومثل ما قال بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هذا الجواب بعيد، لماذا؟ لأن الآية تنص على أن القائلين هم الحواريون، واضح أيها الناس؟ إذن هذه الأجوبة إن شاء الله فيها مخرج، لكن مهما يكن من أمر أيها الإخوان، فإن في هذه الآية دليلا على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله على لسان أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ومثل ما مضى معنا في قول ربنا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لأن الصحابة في الحديبية كانت الطيور تأتي قريبا منهم، وكانت هذه الصيود الأرض كالأرانب والغزلان أيضا تأتي، يمكن أن ينالوها بأيديهم، لكنهم رضوان الله عليهم ما فعلوا ذلك. بينما أصحاب موسى لما منعوا من الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ احتالوا. ها هنا أيضا أيها الإخوة الكرام، يذكر المفسرون بأن أصحاب المسيح عليه السلام كانوا نحو من 4000 أو 5000 في فلاة من الأرض، فأدركهم الجوع وما معهم شيء، فطلبوا من المسيح هذا الطلب بأن ينزل عليهم مائدة من السماء. بينما نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه مرارا عضهم الجوع بنابه، فما سألوه تلك المسألة أبدا. صحابة رضوان الله عليهم مثلا في غزوة الأحزاب كيف كان حالهم؟ الجوع مع البرد مع الخوف، وكل منهم ربط على بطنه حجرا، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه فإذا عليها حجران حجران من شدة الجوع. الصحابي لما رأى ذلك أبو طلحة ذهب إلى امرأته وسألها طعاما، قال لها إن الجوع قد بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مبلغ، فهل من طعام؟ قالت ما عندنا إلا عناق عناق وقرصان من شعير. قال لها اذبح العناق واخبز الشعير فإني داع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت لا تدعه إلا وحده. فذهب الرجل فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه لئلا يسمع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة، أعمل إعلان عام. فرجع رضي الله عنه وهو يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذه فضيحة. لكن المرأة الصالحة قالت له أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل دعاهم رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا الله، رسول الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء فوضع ذلك الشعير وصب عليه من المرق ووضع عليه اللحم، ثم قال ادعوا عشرة ادعوا عشرة ادعوا عشرة. يقول أبو طلحة والذي بعثه بالحق أكل من طعامي 1000 نفس وانصرفوا، وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز، يعني لو جاء 1000 سواهم لأكلوا. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألونه المعجزات. لما كانوا في غزوة تبوك والعطش قد بلغ منهم كل مبلغ في حر شديد، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا عينا تبض بماء قليل، جمعوه بأيديهم في ركوة إناء صغير، جاءوا به للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما عندنا إلا هذا الماء. فتوضأ عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوات، ثم وضع كفه في الإناء. يقول الصحابة فرأينا الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، حتى توضأوا وملأوا أوعيتهم وسقوا أنعامهم رضوان الله عليهم، هذا كله دون أن يسألوه دون أن يطلب منه. فهؤلاء قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بما يوصي به كل نبي قومه، وهي وصية الله للأولين والآخرين، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فها هنا كما يقول الرازي قدموا الفائدة الدنيوية، قالوا نريد أن نأكل منها، ثم بعد ذلك الفوائد الأخروية. بينما عيسى عليه السلام لما دعا ربه ماذا قال؟ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ثم قال وارزقنا. أخر الفائدة الدنيوية وقدم عليها الفائدة الأخروية، وهذا يدل على فضله على من معه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، لأن هذه الآيات التي رأيناها آيات أرضية ونحن نريد آية سماوية. فهاهنا عيسى عليه السلام دعا ربه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال أهل التفسير: المسيح عليه السلام توضأ وصلى وبكى حتى تحدرت دموعه، ثم ابتلت لحيته ودعا الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. توسل إلى الله عز وجل بألوهيته بربوبيته ثم بأسمائه وصفاته، كل أنواع التوسل أتى بها مع إظهاره الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل: وأنت خير الرازقين. وهذا أيها الإخوان أدب نتعلمه في الدعاء، أن الإنسان يأتي بالاسم والصفة التي تناسب الحال. يعني لو أردت أن أدعو على أعداء الإسلام والمسلمين ما أقول: اللهم يا ربنا أسألك أن تنتقم من اليهود فإنهم قد آذوا إخواننا، اللهم انتقم منهم يا أرحم الراحمين. لا، ما يناسب أن يؤتى بالرحمة في مثل هذا المقام، إنما أقول: اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، أو يا عزيزا ذو انتقام ونحو ذلك. فهاهنا المسيح عليه السلام قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. استدل بذلك جمهور المفسرين من السلف والخلف على أن تلك المائدة قد نزلت، لأن الله لا يخلف الميعاد. قال الله: إني منزلها عليكم. أما مجاهد ابن جبر رحمه الله فقد قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل ولم يكن ثمة مائدة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنهم لما سمعوا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، نكلوا وتابوا إلى الله عز وجل من سؤالهم. لكن جمهور المفسرين قالوا بأنها قد نزلت. أما استدلال بعضهم بأن المائدة لم يرد لها ذكر في الأناجيل، فالجواب أيها الإخوان واضح، بأنه كم من الأمور التي نوقن بها قد أغفلت الأناجيل ذكرها، والله جل جلاله قال: ونسوا حظا مما ذكروا به. فلذلك نعتقد بأن المائدة قد نزلت. قال الله: إني منزلها عليكم. قال المفسرون بأن المسيح عليه السلام، ويروون ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويقينا هو من الإسرائيليات، من الإسرائيليات التي أمرنا بألا نصدقها ولا نكذبها، بل نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ذكروا بأن المسيح عليه السلام لما صلى ودعا الله عز وجل وبكى أنزل الله عز وجل تلك المائدة من السماء وهم ينظرون وهم عليها شاهدون. نزلت تلك المائدة مغطاة بمنديل، فقال المسيح عليه السلام: ليقم أمثلكم طريقة وأجرؤكم على الله فليكشف. فقام كبير الحواريين يقال له شمعون فقال: يا روح الله أنت أولى الناس بذلك، أنت أولى الناس بذلك. فالمسيح عليه السلام أعاد صلاته ودعاءه، ثم قام فكشف عن تلك المائدة. قالوا: فإذا عليها سمكتان، تسيلان دسما وعند رؤوسهما ملح وعند أذنابهما خل وحولهما خمسة أرغفة على أحدها زيتون وعلى الثاني قديد وعلى الثالث عسل وعلى الرابع سمن وعلى الخامس كذا فصلوا في ذلك. قالوا وأمرهم المسيح عليه السلام بعد أن دعا الله قال اللهم اجعلها بركة ورحمة ولا تجعلها مثلة وعذابا. ثم أمرهم بأن يقوموا فيأكلوا ما أكل منها مريض إلا شفي ولا زمن إلا بري ولا فقير إلا اغتنى. والمسيح عليه السلام أمرهم بأن يأكلوا ولا يدخروا، بأن يأكلوا لكن ما في أحد يحمل شيئا، لكن بعضهم عصى وتمرد على الله عز وجل فمسخهم الله خنازير. قال الله إني منزلها عليكم، فصارت هذه معجزة للمسيح تضم إلى سائر معجزاته، كونه تكلم في المهدي صبيا، كونه كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كونه يبرئ الأكمه والأبرص، كونه يحيي الموتى بإذن الله، كونه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نزول المائدة كان آية لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكون الحواريين يلجؤون إلى المسيح عليه السلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل، معنى ذلك أنهم كانوا موقنين بأن المسيح بشر ليس إلا واسطة بينهم وبين الله يبلغهم الوحي الذي أنزل عليه. ما قالوا له هل يستطيع أبوك، وإنما قالوا له هل يستطيع ربك، فنحن وأنت سواء في كوننا عبيدا مربوبين لله عز وجل. هذه أيها الإخوان قصة المائدة التي سميت بها هذه السورة المباركة، وغدا إن شاء الله يكون مسك الختام في الكلام عن هذه السورة المباركة وتفسير آياتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا بتلاوة كتابه منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، وأن يجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.